بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا تقسيم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منا، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية، إذا ما صدر في سلوكه عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستندة إلى علم معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. زين، إذا كان الإنسان إذن مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل اعطاه كون يشتغل، يعني يشتغل بها، يستعملها، لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوفنا مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدسه نظامهن، وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه، طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ إذن الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن احنا عندنا مثلا العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجه صدفة اجه يتوضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجه الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لأن العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد إلى عالم، ما يصير. يعني هو أنا لما يكون مو شغلي ما أعرف الدليل لازم أرجع إلى من يعرف الدليل، إذا كنت لا أعرف الدليل. يعني حاليا الآن عمل الإنسان ما لم يستند إلى مجتهد يقلده بطبيعة الحال استناد إلى المجتهد، يعني استناد إلى الدليل العلمي باعتبار المجتهد أوصل إلى الدليل العلمي، لأن من الطبيعي ليس كل أحد يقوى على الاجتهاد. بطبيعة الحال واحد كاسب يصبح من الصبح يروح إلى عمله، الناس معظمهم 99% منهم أو أكثر من هالرقم ناس يقول لك أنا رجل صاحب شغل أو إمام موظف أو كاسب أروح إلى كسبي أو إلى عملي. طبعا أنا ما أقدر أتخصص إلى طلب العلم الديني، طلب العلم الديني إذن أنا منين أخذه؟ يعني شلون أعرف أن صلاتي صح أو خطأ؟ كيف أعرف أن صيامي صح أو خطأ؟ كيف أعرف المسألة الشرعية اللي أبتلي بها؟ الإنسان يبتلي بحكم شرعي يريد يعرف حكمه شنو؟ عنده موضوع من المواضيع يريد يعرف حكم هالموضوع شنو؟ طبعا يجي إلى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم، يقول له ما رأيك بهذا؟ شنو رأيك بهذا؟ هذا هذا حلال أو حرام مثلا؟ صح أو مو صح؟ يعطي وجهة نظره. أنا إنما أنبه على هالمعنى أريد ألفت أنظار بعض الناس. أكو بعض الناس قد يتصور أن معنى حلال وحرام مسألة بسيطة، يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام، يعني شنو إحنا ما عندنا رجال كليروس ولا عندنا إحنا في نفس الوقت أناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة، مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن. ولا مو هالشكل، انت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهلة هو القرآن حتى تجي تعرفه. إذا صار البناء انت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الآن الإنسان يحتاج له إلى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة، ويدرس لفد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل إلى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي، إما القرآن أو السنة. ستقد تقول لي أكو ناس شو عندهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني أنا، هذا حكي قوترة هواية موجود حكي قوترة، يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما يشغل بي أنا. المهم أن إنسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج إلى أن يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج إلى مجموعة من العلوم يتقنها إتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج إلى إتقانها إتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل إلى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يلا يقوى على انتزاعه. وإلا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أرد أنبه، أريد أنبه أن الإنسان ليش سرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي، إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر، يعني بتعبير آخر إذا ما يقلد عمله باطل، نبالي شقول، لازم هناك من يقلده، زين، يرجع إلى العالم يستند إلى الدليل، استناد إلى الدليل، ها؟ خصوصا الأشياء المحدثة، أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد لها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة وقضينا على فهم التطور في الحياة وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا عند الطوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تعتبر إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء إنسان منفتح مجتهد. محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا إيش كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس ولا منفتحين ومجتازين هالمرحلة هذه وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كن نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها. فلا بد من الرجوع إذن إلى المدرك إلى الدليل باستعمال الوسائل باستعمال الأدلة بكل أقسامها حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لازم يكون عمل عن علم. ولا تقفوا، التفت للتعبير، تقفوا من قفى فلان قفى إثر فلان، يعني تتبعه من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إذا ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لا تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني أضرب لك مثل، تفرض الآن هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر، لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي إلى مجتمع شكل آخر، ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبه لي يلا يتغير، ثلاثة أجيال بالضبط يريد، جيل الأول جيل الثاني جيل الثالث يلا يتغير الإنسان، ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع في وقته راح عن بالي، اجى سؤال انه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، مش معنى الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا العصمة. انا اضرب لك مثل، مثل انا ذاكر هالمعنى متناولة في احد مؤلفاتي وقايل اكو واحد قدموه الى محكمة، الحاكم قال له انت مديون 100 دينار لهذا، قال له ايه والله انا مديون لكن منكر. قال له شلون مديون شلون منكر مارتين؟ قال له هو انا مديون لكن منكر، انكر هذا الدين. هذا اكو بعض الناس هالشكل، انا مديون لكن منكر، يهرج على انكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة. شايف له؟ هو مثلا احنا نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا. زين، انا متناول الموضوع ومدلل على ان اراء المذاهب الاسلامية الاخرى يذهبون الى ان الخلفاء معصومين، نبه لي معصومون، وموجود مع الاسف ما عندي منش كم نسخة هنا في هوية التشيع، انا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المساجد. زين، العصمة في واقع الامر موجودة، زين، وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرشي اجباري، العصمة فدلول من الادب العالي، لون من التربية العالية. اكو بعض الناس موجودين الان في الجامعة يرتكب جريمة، نظيف خلوق لا يكذب، ملتزم بدينه، رايح بضربة جاي بضربة، العصمة فرد مستوى رفيع من التربية يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما. يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن، لان عنده لون من التربية العالية. خلي اضرب لك مثل، تفرض انت لو جوعان وتلقى لك اجل الله سامعين فطيسة بالشارع، تاكل منها؟ ما تاكل منها. ليش؟ مو معناه ما تقدر، تقدر تاكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، قزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه لان عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري ينفرض عليه، لا، انما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي اكثر من غيره. زين، هذه هي العصمة، مو بعبع هي مسوين هرجة حولها، هذه طبيعية، فد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمتهم 12، الادلة تقول انهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وانما صاروا 12 لان يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث اجيال من بعد النبي. يعني بتعبير اخر، رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث اجيال، يعني نقدر نضمن لها انها وصلت بالطريق الصحيح الى المجتمع، لانه احفظناها خلال ثلاث اجيال الى ان ادت دورها وراحت، الباقي عليها الظل يتمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرسالة، يمثلون ثلاث اجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الان انت قلت لك لما تريد تنتقل من حضارة الى حضارة تحتاج اقل شيء الى ثلاث اجيال. الجيل الان ما اقول هذا، هي احصائيات اجتماعية، يعني رأي علماء الاجتماع هذا، ان يحتاج الانسان الى ثلاث اجيال. زين، نرجع الان نجي الى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول ان المسلمين لما اسلموا مو رأسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهلية والاخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%، لا ابدا، ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش بالاوضاع الجاهلية. يعني عندهم عصبية، عندهم تقاليد، عندهم نظريات، عندهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد؟ الى الان مو تقول لي ايش قد هاي المناطق مو مسلمة، هاي المناطق الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت، الى الان وإعادة جاهلية، البنت يقول شنو البنت يطوى ميراث على شنو، ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنه، حرمة اجلك الله عنه، مستعد الى الان، الى الان، ها؟ مستمر هذا، يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. الى الان اكو الوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الاسلامية بالذات. ليش؟ لانه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة الى حضارة. فالنبي لما اجى لقى هذولا بعد عندهم كثير من العادات الجاهلية. مثل ايش؟ اضرب لك مثلا من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها اثار الاباء. كانوا لما تسألهم انتوا ليش سوون الشكل، يقول لك هذا شيء جروا عليه ابائنا واجدادنا وما نقدر نعوفه احنا، هذا سنة عندنا، ابائنا تربوا عليه واحنا نتربى عليه. يا اخي ابائك انت افرض ما يفهمون، او لو كان ابائهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون ابوك مثلا ما يعرف انت تكون تتبع اثره، ما يصير، مو الشكل، اكو اشياء عند ابائك مو صحيحة. اضرب لك مثل، يعني اقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها انها من الاديان او انها من السنن الباقية عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل ايش؟ مثلا كان الواحد منهم اذا اصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الاعشاب البدائية ما يعالجوه ببعض الامراض الادوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن، وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. اذا واحد سحق له حية او يربوع او قنفذ، اذا تمرض قالوا هذا سحق له حية او يربوع او قنفذ، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لانه وضع مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا باي معنى يداووا بخرافات بدل من ان يداووا مثلا بالدواء. اجى الاسلام قالهم اذا مرضتم فتداووا، فان الله لم يخلق داء الا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالاساليب هاي السخيفه، انتقلوا، هاي اكو ادويه موضوعه، المريض يبقى عندكم مريض انتم بدون ان تداووه، لا، بيوشعكم ان تداووه، انتقلوا من هالخرافات هذه. زين، مثلا كان افرض من الاشياء اللي عندهم باقيه من الاباء وظلت عندهم الى الابناء، كانت اكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الانسان اذا جاع ما يطوا طعام، يقولون هذا جائع مثلا، هذا اصاب مرض، انما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذيه، يقولون لا، هذا عض على شرسوفه الصفر. الصفر حيه، يدعون ان هذه الحيه ظلت في بطنه، عضت على شرسوفه فاجاعت. يابا اخر مو بهالشكل، هذا جائع بائس، اعطوه طعام. يقول لا، هذا عض على شرسوفه الصفر. زين، ولا ينادى لما في القدر يطلبه، ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب، جابوا وحده شبيه تزوجوها، هاي الشبيه ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبيه ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العاده عندهم الى ان يجي الاسلام. اياسي القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي طبع عليه واحد، قال له انا ابوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك اخوة، احنا ثلاثة اخوة، وترك لنا اخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن اما. قال له زين، قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث. شلون؟ قال له الميراث اربعة اجزاء، جزء لك وجزء لاخوتك وجزء لاخوك الرابع. قال له والله ما اراك فهمت، ما اعتقد افتهمت، يا اقول لك ابوي مات وخلف اخوة، واحد امه مو من عندنا، ابن شبيه ابن عامة هجين. قال له قلت لك ان الميراث اربعة اسهم، اربع حصاص، كل واحد ياخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي اخوتي، يعني حالة حالنا؟ قال له بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير اخر جذورك مو عربية، انت قليل، انت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض اصير قليل الخالات بالدهناء، اذا بنظرك انا مزين مزين، شو تريد تقول؟ قول بس، هذا حكم الله، هذا الميراث اربع اقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن عمى. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ تفت له زيد، زيد يعني شيء الرجال يتألم أن الأمر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة إلى أن يمون من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام أنا أعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، أكو لغة ثانية تربيك، والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا وذلوا، وفعلا والله. قال له فعلا هذا هي اللغة الصحيحة وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع، تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين، وأنت للآن تعتبر أن هذا ابن أمه وابن أمه ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمه شنو يعني؟ امرأة جيء بها سبية، يعني لما جيء بها سبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به أباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح. لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين يشهد، يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم، ها؟ يلا تشهد. أما إذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة. مرة تعرف أن هذا صادق، متأكد 100% أن هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا أفرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يوم من الأيام كان يمشي، أجل يا واحد أمسكه أعرابي، أمسكه من ثوبه، قال له أنا بعتك فرس ولم تدفع إلي ثمن الفرس، الفرس أنا بعته إليك وأنت ما أعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا، وأنا أذكر 80 دينار دفعتها لك. قال لا، هات لك شهود يشهدون. أدار النبي وجهه إلى أصحابه، قال هل فيكم أحد يشهد لي بأني دفعت له الثمن؟ سكت، ما حد أجاب النبي، ما حد شهد. قال الأعرابي أنا لا أدعك، ما خليك تروح. قال وأنا لا أفارقك، أنا وياك. بعدهم كذلك، وإذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه أقبل، قال ما الخبر؟ قالوا له هذا أعرابي حبس النبي يدعي عليه أنه باعه الفرس ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ أنت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له سامع وتشهد على السمع؟ قال لا. قال له إذن كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال يا رسول الله أنا أشهد من حيث أعلم أنك صادق، أنت نبي الله، أنت برهنتنا بالأدلة بالمعاجز أنك صادق، أتيتنا تخبرنا بأخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فإحنا نصدقك على أخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي بوال على عقبه. قال لقد أجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم، لأن النبي برهن على صدقه. شهادة لا، واحد شايف بعيونه، أنا رأيت بعيني مثلا. شهادة أنا أشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فأنا تبعا لهم أشهد على شهادة العدول. يعني يكون أكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل إلى مستوى حل المشكلة ولا شيء آخر لك، بس المهم الشهادة يجب أن تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور تلخبط أحوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة إسلامي يضع نوعين من العقوبة. نوع من العقوبة محدد إلى حدود، مثل الحدود، مثل القصاص بقتل، قطع اليد، ها؟ السرقة بها قطع يد، نبه لي، شرب الخمر به مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف، حد القاتل، حد الحرابة، إذن حدود معينة، هاي نسميها عقوبات محددة. وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها إلما للحاكم المسلم. ليش؟ لأن التعزيرات بها أحيانا قضايا مهمة، بها قضايا ما يعني تحتاج إلى تشهير مثلا. هذا شاهد جور أريد أدبه، أنا مثلا يترجح في نظري أن تأديبه بأن أخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب لا حد يقدر شهادتك أهدك. زين، هذا لون من ألوان الردع، من العقوبة الرادعة مثلا. مثلا تهديد أني أجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الأوروبية، بعض القوانين الأوروبية بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات، إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. زين، منها شهادة الزور، على شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات، يشهر بي، يطرده، يغربه عن البلد. المهم أنه يكون يكف شر عن الناس، لأن إذا صار البناء شهادة الزور تتوفر ما حد يقدر يوصل إلى حق بعد، الحقوق كلها تضيع، أبو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول إلى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو أشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تجي تقول أنا شفت هذا سوى هالشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول أن هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء ببهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه، تجي تقول أن هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان أعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث أن من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. إذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم إذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، أيام حكم العباسيين، أيام حكم المنصور الدوانيقي، ود الشرطة يجوا إلى الشام، أكو واحد بين أهله، انتزعوه من أهله انتزاع، طلعوه من بين أهله بالليل نص الليل، أخذت السياط، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام إلى بغداد، أدخلوه على المنصور مكبل بقيوده، شعث الأتربة، أتربة السفر على جسده، بحالة من الظنى والألم مزرية. التفت المنصور إليهم قالوا خذوه فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خلي العباد يجيبوا لي صباحا. جابوا صبح، رفع رأسه إليه قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه قال بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو ابنهم حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم، باعتبارك ابنهم ها، وأشيل لك الأموال أعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ أطرق المنصور مدة ثم قال لا أنا مو وارث. قال شنو إذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الأمويين بأن إلك حق تستلم أموالهم وأسلحتهم؟ قال لا ما عندي، ليش عندي وكالة، ما حق خوني منهم. قال له إذن بأي حق؟ أطرق مدة شار راسه إليه قال له أنا خليفة المسلمين، طيب ولولا بني أمية نهبوا المسلمين، وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. ساعة الشموية. هاي المصيبة انه منو اللي خلفك انت؟ منو قال لك صير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال على كل حال لفرض ما يخالف انت خليفة المسلمين، امنا زين، وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين، انا اسألك. قال بلا. قال له هل لبني امية اموال خاصة ام لا؟ قال بلا، عندهم اموال خاصة. يعني قال له مو جميع ما عند الامويين هو ماخذين من المسلمين، اكو عندهم اموال خاصة، يوجد عندهم اموال خاصة، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم اموالهم الخاصة، عندهم بيوتهم، اليس كذلك؟ قال بلا. قال له هل تقيم عندي البينة ان ما عندي من الاموال والاسلحة هو من الاموال العامة وليس من الاموال الخاصة؟ تقدر تقدم لي دليل على ان الاموال اللي موجودة عندي للامويين هي مو من اموالهم الخاصة وانما هي من الاموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال له لا، ما اقدر اقدم دليل، ما عندي دليل. قال له اذا شكوا عندكم وجه وراي. ليش وجه وراي؟ انت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بها الحالة، جايبيني عشرات الايام بها اللون حتى اوشكت انا اموت، شنو المبرر لك؟ اطرق المنصور قال له والله اراك على حق، اراك على حق، يعني صحيح نغلطنا استعملنا وياك في الاسلوب هذا، تطلقوا صراحة؟ قال له خلصت الان صرت تطلق صراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا اله الا هو ليس لبني امية عندي فلس واحد، ولا اعرف بني امية ابدا، ما الي فلس بهم اطلاقا، لا اعرفهم ولا الهم عندي اسلحة ولا اموال ولا هذا خطي ولا ادري بها الامور كلها ابدا، لكن انا فكرت لو اول الامور عندما جابوني لك انكر، اذا انكرت اعرف انا راح تاخذ السياط الى ان اموت، فشفت احسن شيء خلي استعمل ياك الاسلوب الاول، او استعملت ياك الاسلوب هذا اسلوب المحاججة، والا انا والله لا ليس لبني امية عندي فلس واحد، بس انا اريد ان تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني، الذي قال في بما ليس فيه، هذا اريد تجمع بيني وبينه. قال له بلى، اجلس. صح للشرطة قال لهم جيبوا فلان، جابوه اوقفوه بين يديه. قال له اصلح الله الخليفة، خل اعطيك فكرة عن هذا، هذا عبدي مملوك الي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف اني الاحق اطالبه بال3000 دينار، سعى بي اليك حتى اموت ويستريح مني، والا انا اسئل اقول له هذا صح ولا لا؟ قال المنصور تكلم قل الحق والا ملأنا منك السيف، صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، انا سرق منه 3000 دينار وهربت واردت التخلص من عنده. التفت المنصور الى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الان انت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال له انا اشهدك يا امير اني اطلقت سراح، اني اولا عفوت عنه، وثانيا اعتقته لوجه الله وانا املكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه الى الله، ما لدي عنده شيء انا، خلي يطلع هذا، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعله خصم الي. قال انا ما احب اجعله خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا، ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا، والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا، هارون الرشيد يقول لهم هذا فد واحد تياه يعني معجب بنفسه، وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينه، قال لهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول انا اطلبه بشيء وهينا عتعته. قال لهم والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد اذا اشتكى خلاه، لما دخل عمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة اخذها مني عمارة. التفت للرشيد الى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له اقول لك قم، مالك ساكت؟ وجاي اقول لك قوم، ليش انت ساكت؟ قال له اصلح الله الخليفة هذا المقعد انت شرفتني به، قعدتني عند هذا المقعد، اعتبرت الي ميزة، هذه البستان وحدة من اثنين، اما ان تكون الي وهذا يدعي علي باطل، واما ان تكون الي ويدعي علي حق، على كلا الحالتين انا وهبتها له، هي الا وانا ما اقوم من مكاني ابدا، ما وقف يم هذا المستنقع ابدا، هذا مستنقع انا لا اقف الى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيره ها. ولذلك ما تصور ان الحسين يرضى ان يوقف يحط يزيد يم المستنقع، يحطه قابله يقول هذا خصمي ابدا، ثق ما يحط الى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي ياخذ بالحق. ولذلك التفت للزياره شو تقول للحسين؟ تتنبه الى بعض نقاط الزياره، الزياره تقول للحسين السلام عليك يا طال الله، يعني تار يطلب به الله، انت ما تطالب به ما لك علاقه، تار يطلب به الله عز وجل. والا الحسين كان هو يا اكبر من هؤلاء. ودليل على ذلك ان يوم العاشر من المحرم بكى، نظر الى الجيش وبكى، تسئل اخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء، فداؤك نفسي علي من تبكي؟ قال اخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن ابكي من اجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، هذول يدخلون الى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها، في لحظات الاخيرة شوف سقط على الارض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال مريت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان، يقول تصورت ان يدعو علينا او يطلب من الله ان ينتقم منا، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت اليه مجموعة من النساء الحائرات، اقبلنا الى مصرعه فواحدة تحنو على تضم، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى على خوف تلوذ بجنبه، واخرى تفديه، واخرى تقبله، واخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا اليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب اسمى الامثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره ثم رفعته الى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك، ثم اضجعته في مكانه وكرت راجعة. ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على اشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم لما عابت الى المدينة ورجعت الى دار الحسين كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله، يعني نشأت معه جنبا الى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، اخت، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت الى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. ان كانت تريدني امسى ابطل النوح وعنيني خير ذكراك من قلبي، وخذ صورتك من عيني، ايام اللي كنت وياك
معك انا غيك وتناغيني شبيدي عايشة ويا راي من ذيك الايام اشباح نذر علي لين عادوا
وإن رجعوا